أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي حسب تاريخ الأقوال في هذه المسألة لم تتبلور هذه المسألة بالشكل الكافي دفعة، وإنما بالتدريج حسب ما ينقل الشيخ الأنصاري من أقوال كما مر بنا، قسم يفصل في القدماء أو يعني طبقات الفقهاء بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، قسم يفصل بين ما كان المعلوم بالإجمال نوع واحد من الحكم مردد بين متعلقين، وبينما إذا كان النوعين من الحكم، وقسم يفصل بين ما كان متعلق من جنس واحد أو جنسين، وتفصيلات من هذا القبيل عديدة ذكرها الشيخ الأنصاري بعد، وهي على كل ترجع إلى الحيثيات التي ستثار الآن في كلمات الأعلام الثلاثة أو الأربعة، يعني الشيخ والآخون والأعلام الثلاثة. هذه الحيثيات هي مناشئ الأقوال المختلفة. ومر بنا أن المرحوم الآخون ظاهر كلامه في متن الصح، متن الكفاية في المقام، يذهب إلى عدم علية العلم الإجمالي للتنجيز في المرتبتين، سواء الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، يذهب إلى أن العلم الإجمالي مقتضي. في حاشية الكفاية ظاهره الذهاب إلى علية العلم الإجمالي في كلا المرتبتين. ظاهر كلام صاحب الكفاية بعد في أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال في الحقيقة هي عبارة أخرى عن منجزية العلم الإجمالي. الاشتغال اليقيني يعني إجمالا يقتضي الفراغ اليقيني، يعني يقتضي الفراغ اليقيني منجزية العلم الإجمالي. هناك في أصالة الاشتغال صاحب الكفاية ظاهر كلامه يذهب إلى العلية، في كلا المرتبتين. المهم الشيء الصريح في كلام صاحب الكفاية زاوية في كلامه، ألا وهي كما مر بنا التلازم في تأثير العلم الإجمالي في المرتبتين، في مرتبة حرمة المخالفة القطعية ومرتبة وجوب الموافقة القطعية. قال متلازمتين هاتين المرتبتين، تلازم هذه النقطة طبعا، وهي التلازم في تأثير العلم الإجمالي بين المرتبتين، وافقه عليها تلميذيه العراقي والإصفهاني، إلا أنهما ذهبا إلى العلية مطلقة، المرحوم الإصفهاني و العراقي. أما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل فمسلك مستقر على التفصيل والتفكيك بين المرتبتين، وكذلك تابعه وافقه على ذلك الميرزا النعيمي. ولعل هذا المسلك هو الأشهر عند متأخري هذا العصر. من أن العلم الإجمالي علة لتنجيز العلم الإجمالي، علة لحرمة المخالفة القطعية، هي المرتبة الأولى. المرتبة بمعنى الأولى، بمعنى المرتبة الأدنى ما شئت فعبر، بمعنى القدر المتيقن ما شئت فعبر. العلم الإجمالي بالنسبة إليها، بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، علة، أي وجوب الموافقة الاحتمالية. يعني كيف تحصل، كيف يحصل الاجتناب عن المخالفة القطعية؟ لا يمكن إلا ولا أقل من الموافقة الاحتمالية، دفع المخالفة القطعية لا يمكن إلا بماذا؟ بنقيض الموافقة القطعية، المخالفة عفوا، بنقيض المخالفة القطعية. ونقيض أو ضد أو منافي ما شئت فعبر، المنافي للمخالفة القطعية، المخالفة القطعية نقيضها أو ضدها المخالفة القطعية الموافقة الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية. فبالنسبة، ومر بنا وجوب الموافقة الاحتمالية ملازم لحرمة المخالفة القطعية، شبيه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، شلون؟ أو النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، النهي عن المخالفة القطعية يقتضي النهي عن ضده، الأمر بضده، ضده هو الموافقة الاحتمالية. فهذه المرتبة العلم الإجمالي عند الشيخ الأنصاري علة، عند النائيني كذلك، عند السيد الخوي كذلك، عند على كل جملة المشهور يعني بين العلام، وهو المختار بعد كما سيتبين. أما بالنسبة إلى تأثير العلم الإجمالي في الموافقة القطعية، الموافقة القطعية المرتبة الثانية الأعلى، لأن دي المرتبة الأولى موافقة احتمالية، أما ديك المرتبة الأعلى موافقة قطعية، وإلزام وجوب الموافقة القطعية الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ضده ماذا؟ المخالفة الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية ضد نقيض للموافقة القطعية. فالأمر بالموافقة القطعية يقتضي النهي عن ضده أو عن مخالفة، أي المخالفة الاحتمالية. هذه المرتبة العلم الإجمالي بالنسبة إليها عند الشيخ العلم مقتضي وليس بعلة، مقتضي يعني قبل أن ينفك العلم عن أثره، عن هذا الأثر وهو وجوب الموافقة القطعية، يمكن للشارع أن يمانع، يمكن للشارع أن يمانع. وأما يمانع مع وجود الاقتضاء للعلم الإجمالي، إذن العلم الإجمالي مقتضي ولكن للشارع أن يمانع. طبعا إيه، على كل هذا اصطلاح من الشيخ الأنصاري والنائيني وغيره فلان. بخلاف العلية التي للعلم الإجمالي في المرتبة الأولى، العلية التي للعلم الإجمالي في المرتبة الأولى لا ينفك العلم عن ذلك الأثر، لا ينفك العلم عن ذلك الأثر، وهو ماذا؟ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة الاحتمالية. العلم الإجمالي لا ينفك، لا يمكن للشارع أن يمانع يعني. فهذا المراد من العلية والمانعية. وإن كان الأصفهاني في نهاية الدراية يعني أثار اعتراضات كثيرة على هذا الاصطلاح، سيأتي بيان على كل اصطلاح. فإذا العلم الإجمالي علة للمرتبة الأولى، أي لا ينفك عنها. وأما بالنسبة للمرتبة الثانية العلم الإجمالي مقتضي. هذا مدعى الشيخ وتلميذه عفوا والناعين ومن تبعهم، بخلاف الآخر قال على قال بالتلازم. تفريق الشيخ إجمالا استدلاله أن في المرتبة الأولى العقل يحكم بامتناع الترخيص من الشارع، في المرتبة الأولى العقل يحكم بامتناع انفكاك العلم عن أثره، وهو لزوم الموافقة القطعية. العقل يحكم قبح الترخيص، فالعقل إذن يحيل، يحكم باستحالة مجيء ترخيص ممانعة من الشارع عن تأثير علم الإجمالي. إجمال محصل استدلال الشيخ هذا، بخلاف الموافقة القطعية المرتبة الثانية، بخلاف الموافقة القطعية اللي هي المرتبة الثانية، والمخالفة أي المنع عن المخالفة الاحتمالية، هناك يمكن للشارع الترخيص، يمكن للشارع الترخيص. ويستدل الشيخ الأنصاري مثلا بالعلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. في العلم التفصيلي الإنسان يعلم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر، مع ذلك الشارع يجعل له قاعدة تجاوز، قاعدة فراغ، مع أن قاعدة تجاوز الفراغ هو امتثال قطعي، امتثال احتمالي. قاعدة تجاوز الفراغ امتثال احتمالي، يعني من المرتبة الأولى مو من المرتبة الثانية، المرتبة الأولى من المرتبة الثانية. سابقا قبل التعطيل ظاهرا فرقنا بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية يعني كأحد الأقوال، أحد الآراء ذكرناها، أنه يمكن اعتبار المرحلة الأولى عبارة عن مرحلة أصل الامتثال للحكم الشرعي. المرحلة الأولى اللي هي الموافقة المخالفة القطعية يمكن اعتبارها مرحلة أصل الامتثال. تتذكرون لأنه الحكم الشرعي له مراحل إنشائية وفعلية وفاعلية تنجيز، بعد التنجيز امتثال، بعد مرحلة الامتثال لزوم إحراز الامتثال، إحراز الامتثال. فسابقا ذكرنا هذه أحد الأقوال للتفرقة بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، أن المرتبة الأولى هي أصل الامتثال، المرتبة الثانية إحراز الامتثال. لذلك المرتبة الثانية يقال عنها الموافقة القطعية، لا يقال عنها الموافقة، الموافقة القطعية. الموافقة القطعية يعني ماذا؟ يعني القطع بالموافقة، إحراز الامتثال يعني. القطع بالموافقة، موافقة الامتثال، القطع بها يعني إحراز الامتثال، أي المرتبة الثانية. قد يقال الفرق بين المرتبتين هذه، وقد يقال لا، الفرق بين المرتبتين صح، في فرق بين المرتبتين، لكن ليس نظير أصل الامتثال هو مرحلة إحراز الامتثال، بل قد يقال الفرق بين المرتبتين هو تفكيك في إحراز الامتثال. هناك إحراز للامتثال احتمالي وهو المرتبة الأولى، وهناك إحراز للامتثال قطعي وهو المرتبة الثانية. قد يقال أن الفرق بين المرتبتين فرق في درجة إحراز الامتثال، لا وليس فرق بين أصل الامتثال وماذا وإحراز الامتثال. ففي تفسير للتفكيك بين المرتبتين. طبعا هذا مبحث مقدمة لتنقيح الأقوال في المسألة. هو مهم أن الفرق بين المرتبة الأولى، هناك قول يقول بأنه هو أصل الامتثال، والمرتبة الثانية إحراز الامتثال. القول الثاني يقول لا، الفرق بين المرتبتين فرق في نفس مرحلة إحراز الامتثال، إحراز احتمالي وإحراز قطعي. هذا قول ثاني في تفسير المرتبتين. فرق في إحراز الامتثال، لأن العقل كما يحكم بلزوم الامتثال للحكم الإلزامي، العقل يحكم بلزوم إحراز الامتثال، بلزوم إحراز الامتثال. فهناك درجتين من إحراز الامتثال، إحراز احتمالي وإحراز ماذا؟ إحراز امتثالي، إحراز احتمالي للامتثال، وهناك إحراز قطعي للامتثال. دليل هذا القول الثاني لتفسير المرحلتين، دليل هذا القول، دليل هذا القول أننا نصف المخالفة في المرتبة الأولى نصفها بماذا؟ المخالفة نصفها بماذا؟ بالقطعية. يعني لاحظ جهة الإحراز ملحوظة في المرتبة الأولى، المخالفة القطعية، ونصف الموافقة أيضا بوصف إحرازي في المرتبة الأولى، نصفها بماذا؟ الموافقة، نصفها بالموافقة الاحتمالية، نصفها. فكأنما إذا البحث في المرتبة، حتى المرتبة الأولى البحث فيها إحرازي، فضلا عن المرتبة الثانية فواضح أنها مرتبة إحرازية، لأنها موافقة قطعية ومخالفة نفي المخالفة الاحتمالية، فمرحلة إحرازية. هذا قول ثاني. قول ثالث قد يصور، سقول أو وجه، سموها وجوه أو أقوال. وجه ثالث في التغاير بين المرتبتين قد يقال، جمع بين الوجهين الأولين. يعني الوجه الأول يقول المرتبة الأولى أصل امتثال، المرتبة الثانية إحراز. الوجه الثاني يقول درجتي إحراز الامتثال. الوجه الثالث يقول ماذا؟ الوجه الثالث يقول، الوجه الثالث يقول في امتزاج من هذين القولين، يقول من جهة صحيح نعبر الفرق بين المرتبتين إحرازي، الفرق بين المرتبتين إحرازي، ولكن الوجه الأول، هذا الوجه الثاني، ولكن الوجه الأول أيضا صحيح باعتبار أن أصل الامتثال يلازم أصل الامتثال، يلازم أصل الامتثال، يلازم أدنى مراتب الإحراز للامتثال. أصل الامتثال يلازم أدنى مراتب الإحراز. أي ولو؟ ولو لم نقل حصرا يلازم أدنى المراتب، يلازم أعلى المراتب وأدنى المراتب، يلازم أصل الإحراز، أصل الامتثال يلازم أصل الإحراز من باب التلازم. هناك فائدة معترضة مفيدة لهذا البحث، مفيدة لهذا البحث، وهي مفيدة في أبحاث كثيرة ذكرناها مرارا سابقا، بس ربما الأخوان ما حصل لديهم تركيز عليها، لكن على هي نكتة مفيدة. سابقا تتذكرون عندما ذكرنا مراحل الحكم الشرعي، ثلاث مراحل الإنشائية حسب مجموع كلمات الأعلام، ثلاث مراحل، مرحلة إنشائية أي قبل بعد ما بعد ما قبل مرحلة، يعني هذا الكلام في المرحلة الإنشائية، ما قبلها مبادئ الأحكام يسموها، هيك بعد ثلاث مراحل، مبادئ الحكم ثلاث مراحل، الإنشائية ثلاث مراحل، الفعلية مرحلتين، الفاعلية فاعلية للحكم مرتبتين، كم صارت؟ ستة واثنين اثنين أربعة عشر. مرحلة التنجيز 11، الامتثال 12، إحراز الامتثال 13، لازم يصير 14، تقدر تسوي بطريقة 14، لكن سمي 12 أو 14، 13 ما يصير. على أي حال هذه مراحل الحكم الشرعي، مراحل الحكم الشرعي هذه المراحل في فائدة نكتة لطيفة، غالبا سمها أقول لك دائما، غالبا المرتبة يعني مثلا عندنا مبادئ أحكام، منطقة مبادئ أحكام فيها ثلاث مراحل، منطقة إنشائية الحكم فيها ثلاث مراحل، منطقة للحكم، منطقة الفعلية مرحلتين، منطقة الفاعلية لها مرحلتين، منطقة التنجيز، منطقة الامتثال وإحراز الامتثال. فعندنا إذا من جهة المناطقية منطقة أولى مبادئ الأحكام، إنشائية اثنين، الفعلية ثلاثة، الفاعلية أربعة، التنجيز خمسة، امتثال وإحراز الامتثال ستة، يعني ست مناطق بعبارة أخرى، لكن هالمناطق بعضها تشتمل على ثلاث، بعضها تشتمل على مرحلتين، يعني قريب 12 13، أي تقسيم في مراحل الحكم. تستطيع أن تقول ست مناطق مع 12 أو 13 مرحلة. الفائدة بعدنا ما قلناها، الفائدة هي هذه، أن غالبا الحكم إذا وصل إلى نهاية مرحلة، الحكم إذا وصل إلى نهاية مرحلة غالبا سموه دائما مضطردا، غالبا يلازم المرحلة الأولى من المنطقة الثانية. الحكم إذا وصل إلى نهاية مرحلة في منطقة يلازم المرحلة النهائية من منطقة، غالبا مو دائما مو مضطردا بس غالبا يلازم المرحلة الأولى من مرحلة الحكم في المنطقة الثانية، جوار، هذه جوار، ما تشوفون المدن الجوار دائما طباعها متفقة، سووا بينهم حدود جغرافية بحث آخر لهم طباعة مشتركة. المقصود لذلك الفعل من باب المثال، لاحظوا الفعلية التامة للحكم ملازمة للفاعلية الناقصة للحكم، واقعا غالبا ملازمة، تفكيك بينهما صعب، في تفكيك مرحلة مرتبتين هي هما مرتبتين مرحلتين، ولكن تلازم هناك بينهما، وإن لم يكن بينهما عينية بينهما تلازم، بينهما تلازم. كذلك بين الفاعلية التامة للحكم وأصل التنجيز في تلازم، بين الفاعلية التامة للحكم. هذه مباحث تفيد في أبواب عديدة أصولية وفقهية، ترى يا أخونا، في مباحث قانونية وغيرها وغيرها تفيد. الفاعلية التامة للحكم تلازم التنجيز وليست عين التنجيز. من التلازم كثير من الأعلام التبس عندهم البحث وبنوا على العينية، والحال أنه غير العينية. التلازم بين مرحلتين في الحكم لا تعني العينية، وإنما هي تلازم. كذلك بين التنجيز، أو قل مرتبة من التنجيز، إذا فككنا التنجيز بعد إلى مرتبتين أو مرتبة، بين التنجيز وأصل الامتثال في تلازم، تلازم وليست عينية. المهم أنه هذا إجمال، يعني فائدة إجمالية مرت بنا الآن تفيد في أبواب عديدة وفي مسائل عديدة، أن بين المرتبة النهائية لمقطع من الحكم ملازم للمرتبة الأولى الأدنى من المقطع الثاني، غالبا وليس دائما. هذه فائدة هنا في المقام نستثمرها في ماذا؟ هنا في المقام أيضا هكذا نستثمرها، أن في الوجه الثالث في تفسير المرتبتين، بأن نقول أن الفرق بين المرتبتين، الموافقة القطعية، المخالفة القطعية المرتبة الأولى والموافقة القطعية المرتبة الثانية، الفرق بين المرتبتين وإن كان إحرازيا، وإن كان إحرازيا، إلا أن المرتبة الأولى الأدنى ملازمة لأصل الامتثال. خلنا أقولها بعبارة أخرى، نفس عبارة الفائدة، هل يعقل أن يحكم العقل بوجوب الامتثال؟ هل يعقل أن يحكم العقل بوجوب الامتثال ولزوم الامتثال من دون أن يحكم العقل بلزوم إحراز أدنى الإحراز، من دون أن يحكم العقل بلزوم الامتثال، إحراز الامتثال ولو احتمالا؟ يمكن؟ لا، لا يمكن. إذا حكم العقل بلزوم الامتثال لا أقل، لا أقل من احتمال الامتثال، من لزوم احتمال الامتثال، لأن ما الفائدة من يحكم بلزوم الامتثال من دون أن يحكم بلزوم احتمال الامتثال؟ في فائدة ولا ما فائدة؟ الامتثال لازم، لكن احراز الامتثال أصلا مو لازم، ولو بدرجة الاحتمال مو لازم. شوفوا أي لزوم امتثال لازم، ما يعقل. شوفوا شلون، إذا حكم العقل بلزوم الامتثال يعقل أن يقال ما لا يلزم باحتمال الامتثال؟ لابد الأقل يحكم بلزوم احتمال الامتثال، مع أن، دققوا، مع أن لزوم إحراز الامتثال ليس عين لزوم الامتثال، ليس عين، مختلف شيئين. لزوم احتمال الامتثال لزوم إحرازي صحيح، لكنه يلازم لزوم أصل الامتثال. مرحلة الامتثال مرت بنا، المرحلة ما قبل الأخيرة، المرحلة الأخيرة لزوم الامتثال، المرحلة الأخيرة لزوم إحراز الامتثال، لكن نفس إحراز الامتثال في الحقيقة كمرحلة أخيرة هو ينشعب يمكن أن يتعدد إلى مرحلتين، إحراز احتمالي وإحراز قطعي. فلزوم أصل الامتثال لا أقل يلازم أدنى مراتب إحراز الامتثال. لزوم أصل الامتثال لا أقل يلازم لزوم أصل إحراز الامتثال، لزوم أدنى إحراز الامتثال. تلازم بينهما بمقتضى الفائدة التي مرت بنا. فبالتالي صحيح المرتبة الأولى مرتبة إحرازية دنيا أدنى، لكنها ملازمة للزوم الامتثال. هذا الوجه الثالث هو الأصح، جمع بين الوجهين في التفكيك أو في تفسير المرتبتين. وهذه نكتة مهمة، شوفوا، يعني أصل البحث حقيقة المرتبتين بحث مهم في تحرير الأقوال والنظريات في منجزية العلم الإجمالي. علم الإجمالي منجز المرتبتين أو مرتبة الأولى أو كلا المرتبتين أو لا، منجز أو لا، منجز أو لا. المهم في هذا البحث تنقيح حقيقة المرتبتين. المهم في البحث تنقيح حقيقة المرتبتين. إلى أحد الزوايا طبعا لتنقيح البحث، تنقيح حقيقة المرتبتين، أن المرتبتين هاتين إحرازيتين أو امتثال وإحراز، أو الوجه الثالث وهو الأصح، أن هاتين المرتبتين في حين أنهما إحرازيتين إلا أنهما أو أحدهما الأقل الأدنى ملازم للزوم أصل الامتثال، ملازم للزوم أصل الامتثال. جيد، كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إجمالا هذا استدلاله. أما الآخند رحمة الله عليه غاص وغار في مباحث الأصول بالتدقيق في مراحل الحكم انصافا، يعني الآخون سواء في حاشية على الرسائل أو في الكفاية أو في حواشي على الكفاية، غاص في التدقيق في مراحل الحكم بشكل يعني يسند إليه هذا الإنجاز. نعم، ومن بعد أتى الميزة الناعيني والأصفهاني والعراقي، يعني دققوا ب فيما دقق فيه صاحب الكفاية وزادوا، ولكن هو إثارة قوية. لذا الآخر ماذا يقول هنا؟ نستعرض كلام الآخر. طبعا كلام الآخر كما مر بنا أن المرحوم الآخر يركز ويشدد على التلازم بين المرتبتين، أن العلم الإجمالي يؤثر في كلا المرتبتين بنمط واحد. ما يعقل تعدد النوعي لتأثير العلم الإجمالي في المرتبتين، ما يعقل تأثير العلم الإجمالي في المرتبتين بنوع واحد بنمط واحد. لماذا؟ يقول المرحوم الآخر، يقول لأنه في المرتبة الأولى ما هو الاستدلال على تأثير العلم الإجمالي؟ الاستدلال هكذا، لأنه ترخيص الشارع في كلا طرفي العلم الإجمالي مناقض ضد للمعلوم بالإجمال، ترخيص فراغ أصول عملية مفرغة مرخصة، لأن العلم الإجمالي منجز ملزم لأصول عملية إذا كانت منجزة. إذا أصول عملية في الأصول العملية إذا كانت في أطراف العلم الإجمالي منجزة، هذه موافقة لتنجيز العلم الإجمالي. أما الأصول العملية إذا كانت مفرغة مرخصة مبيحة، أي نعم، حينئذ تكون إذا أجرت في أطراف العلم الإجمالي تكون مناقضة. أصلا الكلام في منجزية العلم الإجمالي علة لأجل الوقوف العلم الإجمالي أمام جريان وإجراء الأصول العملية المرخصة المفرغة. أما الأصول العملية المنجزة هذه ما في مانع منها، موافقة للعلم الإجمالي. المثبتة يسمونها المنجزة، المثبتة هذه ما لها مانع منها، هذه موافقة للعلم الإجمالي. الأصول العملية المثبتة أو المنجزة. أما الأصول العملية المفرغة أو النافية أو المرخصة أو المبيحة، أربعة أسماء لها، تلك يقف العلم الإجمالي أمامها. الآخوند يقول كيف يقف أمامها للتناقض والتضاد؟ بنفسه إذا جرت في بعض الأطراف. غدا نكمل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.